بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في جنود العقل والجهل، وصلنا إلى تقريبا تكلمنا في الفصل الثاني في أركان التوكل، وقلنا أن في للتوكل 4 أركان: الإيمان بأن الوكيل عالم بما يحتاج إليه الموكل، الإيمان بأن الوكيل قادر على رفع حاجة الموكل، الإيمان بأن الوكيل ليس ببخيل وأنه رحيم ومحب إلى هذا الموكل. هذه الأمور، يقول السيد الإمام، هذه الأركان الأربعة قد نثبتها بالبرهان العقلي، ونقيم البراهين والأدلة عليها بأن الله سبحانه وتعالى عالم بجميع ذرات الوجود، يحيط بها إحاطة علمية. ثم نبين أنواع الإحاطة: الإحاطة الحضورية والإحاطة الإحاطة العلمية، يعني الإحاطة الحضورية والإحاطة القيومية الوجودية وما إلى ذلك. ولكن طالما أن هذه الأركان لم يحصل الإيمان بها، فإنه لا يتحقق التوكل. هذه أركان التوكل، أساسيات التوكل التي توجد التوكل، توجد حالة التوكل. ثم يقول الإمام بأن يمكن لنا أن نثير فطرة الإنسان بالتأمل وتلقين النفس بهذه المعلومات الحصولية. لابد من التلقين، لابد من استحضار كيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان كثير من النعم بدون استحقاق، بدون ماذا فعل الإنسان حتى يعطيه الله سبحانه وتعالى ويحيط بكل هذه النعم والعطاءات. ولذلك يقول أن الفطرة تنادي بالتوكل، فاستمع إلى نداء قلبك. هنا يركز السيد الإمام في الانطلاقة إلى تحويل هذا العلم الحصولي إلى حالة روحية وإلى إيمان قلبي. يقول: انظر إلى كل قوى الغيب والشهادة، سوف تجد أنها عاجزة أمام الله سبحانه وتعالى. كل العالم ينطق بالعجز والاحتياج إلى الحق، فكيف بك أنت؟ كيف بك وأنت تعتمد على الأسباب أو تتوقع شيء من المحتاج؟ المحتاج لا ينظر إلى المحتاج، المحتاج يطلب وينادي وينطق بالغني. ولذلك فطرة الإنسان تنادي بالاعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد روينا بأنه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذه الآية وإن كان الخطاب فيها إلى الناس، ولكن في الواقع كل شيء، كل عالم الوجود هو مفتقر لله سبحانه وتعالى، والله هو الغني الحميد. هنا تبدأ رحلة المرحلة الأولى من التوكل، وهو التوحيد الأفعالي، يعني أنك يجب أن تطلب حاجاتك من الله سبحانه وتعالى. من المضحك، يعني بعد تعابير الإمام توحي بذلك، يقول: من المضحك أنه الإنسان المحتاج يطلب من مخلوق ضعيف فقير يمد يد الحاجة إلى الفقير مثله. شيء مضحك، شيء غريب، تصرف غريب من الإنسان. كيف يتصرف بهذا التصرف وهو يعلم ويدرك عقلا بأنه الكل محتاج ولا يوجد غني إلا الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا الإدراك العقلي طالما أنه لم يتحول إلى حالات قلبية، ولم يعمر هذه القرية بالتعلق بالله وبمحبة الله وبالتخلص من السير في الأزقة الوعرة كما يعبر الإمام، هذه الأسباب التي ما لم نلحظ مسبب الأسباب فيها فإنها سوف تكون مظلمة، سوف تكون وهمية، أسباب وهمية ليست سبب حقيقي طالما أنها قطعناها عن الحق سبحانه وتعالى، وبالتالي سوف يعيش حالة الخراب وموت القلب. الهاكم التكاثر سوف يلتهي بهذه الكثرة، مثل ما حصل مع آدم عليه السلام. ذكرنا في معرفة النفس عند الإمام، يقول: آدم نظر إلى أسماء الله، مو بعد نظر إلى الدنيا، نظر إلى أسماء الله سبحانه وتعالى، وغفل عن ذي الاسم، غفل عن ذي الآية، يعني ما قدر يجمع بين الوحدة والكثرة، نظر إلى كثرة الأسماء، فجاء النداء أنك يا آدم قد ماذا أخطأ، فأخرجه الله سبحانه وتعالى وأبعده إلى نعل عالم الوجود كما يعبر عنه الإمام، يقول عالم الدنيا هو نعال عالم الوجود، فيجب أن ترتقي من هذا النعال، لا تتقيد، لا تمسك، تتخلص من هذه التعلقات. ثم يقول السيد الإمام أن عندما نتكلم عن الإدراك العقلي والعلوم البرهانية التي أثبتت أنه الله هو الغني وأن كل ما سواه فقير، هذا لا يرتبط بالفيلسوف والحكيم، حتى بعض العرفاء الذين يتحدثون عن التوحيد كثير منهم يبتلى بهذا الداء، وهو عدم القدرة على الجمع بين الكثرة والوحدة وتجريد الله، التجريد والتفريد له، مر علينا من قبل أنه يمكن بعرف معرفة النفس عند الإمام يكونون في جنود العقل. يقول السيد الإمام أنه التجريد باختصار، يعني إن شاء الله تراجعون معرفة النفس عند الإمام، هناك في درس خاص بالتجريد والتفريد والتوحيد. طبعا في عندنا توحيد، في عندنا وحدة، وفي عندنا توحيد واتحاد ووحدة. زين، التوحيد يعني جعل الكثير واحد، طبعا التوحيد هناك ما هو أعلى منه هو الاتحاد، الاتحاد يعني في رائحة اثنينية ولكن في اتحاد، في شيء واحد، لكن لا تزال هناك في الفضاء فضاء كثرة، ولكن لا يوجد كثرة، في اتحاد، اتحاد يعني محين الكثرة، محو الكثرات، وهناك الوحدة، الوحدة يعني بعد ما في أثر إلى الكثرة، هذه مراتب ثلاث، أعلى مراتب شو اسمه هي الوحدانية، أعلى مراتب الإيمان بالله هي وحدانية الله سبحانه وتعالى، هذا الفرق بين التوحيد والوحدة. أما الفرق بين التجريد والتفريد، التجريد يعني عدم النظر إلى الكثرات، تخلص، تجرد يعني التجرد من الكثرات والتعلقات والنظر إلى الله سبحانه وتعالى وحده. التفريد، التفريد يعني أن كل نعمة، كل عمل نقوم فيه نجد أنه، نجد في أنفسنا أن هذا العمل تفضل من الله سبحانه وتعالى وأن أنا ما سويت شيء، يعني نسبة كل خير، كل كمال، كل عمل صالح، سواء أنا عملته أو الآخر عمله، إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مبدأ كل الخيرات. هنا يقول السيد الإمام أن هؤلاء العرفاء الذين يميزون بين مراتب التوحيد وأبعاده من تجريد وتفريد وتوحيد ووحدة وغيرها، هم أيضا قد يبتلون بهذا الداء، وربما أيضا كان فقيه ومحدث ومتعبد جليل يستأنس، يعني هذه الأشياء ليست بعيدة عنه، وإنما حتى من هم في موطن العبودية والفقه والعرفان يصابون أيضا بهذا الداء، هم يحفظون أحاديث التوكل ويعقلون، يعني يدركون ويتعقلون أنه لابد من تفويض الأمور إلى الله والرضا بقضاء الله، ويرى أن هذه من معادن الوحي، يعني من أساسيات عالم الوحي والروايات والقرآن الكريم هي هذه الأمور أصلا، كما سوف يأتي السيد الإمام يقول أنه من لا يتوكل على الله ويشك في قدرة الله، لا يؤمن بقدرة الله، لا يؤمن بعلم الله، يعني يشرك بالله، يعني يكفر بالله، لأن من يشكك في صفاته يعني يشكك فيه سبحانه وتعالى، يعني لم يعرف الله سبحانه وتعالى، إذن هو لا يؤمن بالله، يؤمن بشيء آخر، موجود آخر غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول هذه البلية بلية عظمى يجب معالجتها في النفس وتقوية إيمان الإنسان وتصحيحه وإصلاحه. يقول إذن يجب أن لا نكتفي بهذه العلوم، في صفحة 193 يقول وليس هذا إلا لأن علومهم لم تتجاوز حدود العقل والنفس ولم تصل إلى مرتبة القلب حتى الذي هو محل نور الإيمان، إذن يجب أن يشبع الإنسان قلبه بهذه المعارف مثل ما ذكرنا من قبل بالتكرار، ب يعني كتابة هذه المعارف على لوح القلب كما يقول السيد الإمام، ذكرنا في الدروس السابقة يعني بعد مقترحات السيد الإمام له تكرار الذكر الشريف لا إله إلا الله الذي هو أعظم الأذكار، بحيث حتى يصبح خصوصا نختار وقت فراغ القلب، يعني ما في انشغالات، القلب مو هو مشغول بتعلقاته، فلما نشوفه فارغ يقرأ بالإقبال التام لهذا القلب بقصد تعليمه. الآن إذا هنا التعليم ليس للعقل وإنما لقلب الإنسان، ويقرأه ويوقظه بطمأنينة وتفكر حتى يصل الإنسان إلى حالة من الطمأنينة والسكينة بأنه فعلا لا إله إلا الله، وأن كل عمل كل ما يحصل له من أحداث وقائع له لمجتمعه للعالم هو بتدبير من الله سبحانه وتعالى، أن لهذا العالم صاحب، لهذا العالم مدبر، ويستمر في هذا الذكر. وهذه الأيام أيام ذكر، اليوم يبدأ شهر رجب الكريم، فهذه الأيام مهمة وأيام يعني فرصة حتى الإنسان يحيي هذا القلب بحيث يخرجه من حالة النوم والغفلة، أو كما تعبر الآية في سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني اللي ينشغل بالكثرات يروح وين؟ يروح يموت قلبه، يرى الأموات، يرى الموت، يعيش حالة من عدم النشاط، من الكسل، من الكآبة، من القلق، من الاضطراب، لكن لما يعيش حالة أنه لا إله إلا الله، أنا عندي مدبر، أنا لا شيء كما عبرنا من قبل، لما يعيش عالم الاشتغال مع هذا المدبر، الاشتغال بهذا المدبر، مع حالة من طهارة النفس وخلوص النية بأنه كما يعبر الإمام، خلوص النية بأن الله قادر فعلا على أن يدبر، عالم بحالي فعلا، رحيم غير بخيل، هذه أركان التوكل، عندها تنفتح له أبواب سعة الله سبحانه وتعالى، يشفق قلبه، يبدأ قلبه يعيش حالة الرحمة، يستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى التي تنتشر في هذه الفضاءات، تعم هذه الفضاءات، هذه العوالم، يدرك أنه تحت رعاية الله سبحانه وتعالى، يدرك بقلبه بالتدريج يدرك ويعيش حالة من المحبة الإلهية، يعيش حالة من المحبة الإلهية، يعني الله يحبه وهو يعيش هذه المحبة، يدرك محبة الله له ويتعشق الله ويتعلق بها أكثر، فيزداد تذكر لله خصوصا في أوقات فراغ القلب، فتزيد المحبة، وهكذا بالتدريج إلى أن يرى أن الله هو أرحم الراحمين، وأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ولعل هذه المرتبة الثانية للمراتب، إذن التوحيد الأفعالي، أن كل الأسباب بيد الله سبحانه وتعالى، ثم تنتقل إلى حالة روحية من بحيث يرى رحمة الله سبحانه وتعالى، كل كمال هو لله سبحانه وتعالى، هكذا يوصل بقية أركان التوحيد إلى قلب بشدة التذكر ورياضة القلب، ثم فعلا عندما يقول يا أرحم الراحمين هو يستشعر رحمة الله، يعيش رحمة الله حضورا فينطق بها لسانا. هكذا السيد الإمام يبين كيفية انفصال هذا الإنسان الطفل الحديث عن ثدي الأم الرضاعية التي هي عالم الطبيعة أو عالم المادة، كيف يتجرد الإنسان من هذا العالم. إذن لابد من الرياضة القلبية، وهذه الرياضة لابد أن تكون تدريجية ومستمرة، بحيث يوم في يوم يزداد انقطاعا عن عالم الطبيعة ويتصل بالحقيقة وعالم القدس والعقبة، يعني ويتجلى في القلب نور التوحيد الفعلي أولا، ونموذج من توحيد الأسماء والصفات بعد، هذه المرتبة الثانية من التوكل، وكلما تجلى هذا النور أكثر يندك جبل حب النفس، هذه أنا اللي أقدر، أنا اللي أسوي، أنا اللي أعلم، أنا والإعجاب بها والأنانية والإنية أكثر، إلى أن يندك بالكل فيحصل الفناء الذاتي، إذا الفناء الأفعالي ثم الصفاتي ثم الذاتي التام لرب الإنسان، ويحصل الصعق الكلي.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وهذه تكلمنا عنها فيما سبق. هنا يقول وللأسف أن الكاتب المتشبث بأغصان الشجرة الخبيثة، لحظة الآن الشجرة الخبيثة ما وأوراقها والمتدلي في بئر الطبيعة الظلماني، هنا الشجرة الخبيثة سيد الإمام في كتبه الأخرى يبين أن الشجرة الخبيثة تبدأ من الأسماء والصفات، لها مراتب، تبدأ من الأسماء والصفات إلى حب الدنيا، إلى حب الناس، إلى حب الدنيا إلى آخره. هنا كل هذه مصادق الشجرة الخبيثة. زين، والمتدلي في بئر الطبيعة الظلماني قد اقتنع من جميع المقامات المعنوية ومدارك الكمال الإنساني بكلمات واصطلاحات ناقصة، وضيع عمره وأفناه في ملتوى الاصطلاحات. هنا أيضا ينبه السيد الإمام، يرجع على التنبيه أنه لا تركز على الاصطلاحات والكلمات، وإنما اذهب إلى جوهر هذه المعاني بحيث توقظ هذا القلب وفعلا تعيش حالة الإيمان الواقعي. وهذا يحتاج إلى جهاد، إلى جهاد روحي، إلى جهاد قلبي. ثم يأتي الآن يعرض يستعرض بعض الشواهد القرآنية والروائية. يقول إن أهل اليقظة قد خرجوا من العالم وتركوا ما فيه. هنا يعني خرجوا من العالم يعني أنهم تركوا الأسباب لأنهم لم يعملوا كما سوف يأتي، وانسحبوا من التعلقات ونالوا الحياة الإنسانية، لا بل حتى الحياة الإلهية. وبينا من قبل إلا أن للإنسان مراتب، له مرتبة النفس والعقل والقلب والروح، هذه مراتب تسمى المراتب الإنسانية. مراتب الإلهية اللي هي مرتبة الخفي والأخفى والسر، السر والخفي والأخفى. زين، فهناك يعني مجرد ندخل في عالم السر، عالم الخفي، عالم الأخفى، احنا نعيش حالة الإلهية، نخرج من دائرة الإنسانية إلى ما هو أعلى من ذلك بحيث يصبح الإنسان إلهي متألق. وخلصوا، طبعا هذا أيضا بيناه في دورة إلهيات الجنوس إذا يمكنكم تراجعونها. وخلصوا من أغلال الطبيعة وسلاسلها. ثم يقول قد أفلح المؤمنون، هذا الفلاح المطلق والخلاص من سجن الطبيعة أيضا من مراتبه. ولهذا والذين هم عن اللغو معرضون، يعني يقول السيد الإمام أنه ما هو اللغو، يقول اللغو هو الدنيا، كل الحياة الدنيا لهو ولعب ولغو لا معنى لها. المؤمن هو الذي يتخلص من سجن الطبيعة، من هذا اللغو واللهو، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. إذن هذا الفالح المؤمن الذي يصل إلى الفلاح هو الذي خلص من هذه الكثرة، من هذه التعلقات. الآن في شهر رجب بينا بأن شهر رجب هو شهر الخلاص من التعلقات، شهر التوحيد، شهر الارتباط بالله. ثم يقول السيد الإمام ونحن المساكين، وسبحان الله اليوم بعد مولد الإمام الباقر عليه السلام، وهذه الرواية مرت علينا من قبل أن للإمام الباقر عليه السلام يقول أن هناك من الناس من هو كدودة القز. نقرأ الرواية الإمام الباقر عليه السلام في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام مثل الحريص على الدنيا، وأتوقع بتين اللي بعرف جسم دروس القازمة هذه الرواية، مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت. هذه التوكل وضده الحرص. لاحظ الحرص ماذا يفعل بالإنسان؟ يخنق الإنسان، مو بس يعيش حالة من الكآبة، حالة لا يخذيها أصلا، ينهي، يجعله ميت. وقال أبو عبد الله عليه السلام كما سوف يأتي إن شاء الله: أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا. إذن هنا السيد الإمام عندما يقول ونحن المساكين كدود القز ننسج حول أنفسنا خيوط الآمال والأماني والحرص. الحرص يعني ما ليس بموجود نتصوره موجود حقنا فنتأسف عليه، وكيف نحن خسرنا أظن حقنا، يعني أوهام، ليش الإنسان حالة من الوهم. واحد ما عندي أولاد يقول لو ليش أنا ما عندي أولاد، أنت أسمع يعني ما كان يفترض، يعني مو من على الأقل حاليا مو من الرزق، أو يمكن كلا مو من الرزق، أصلا مو عندش، مو حقش. فأحنا نتخيل إن المفروض يصير موجود، بعدين نعيش حالة القلق على أنه لوش أنا ما عندي هذا الشيء. من اللعب المادية أخذوها إلى اللعب الوهمية مثل المال، مثل المقام، مثل السلطة، مثل إلى آخر. إذن كل هذه مثل خيوط دولة القلب. ننسج حول أنفسنا خيوط الآمال والأماني والحرص والطمع ومحبة الدنيا وزخارفها، ونهلك أنفسنا في هذا النسيج. في إشارة إلى الرواية التي ذكرناها عن الإمام الباقر عليه السلام: اللهم لعل فيضك يأخذ بيدنا وتشمل رحمتك الواسعة حالنا نحن الساقطين. يعني هنا الإمام السيد الإمام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذا الشعور، يساعدنا على أنفسنا في تخليص أنفسنا من طريق الضلال والحرص على هذه الدنيا، إلى أن يوفقنا إلى طريق الهداية والفلاح. إنك رؤوف رحيم. هذا تقريبا الفصل الثاني من الكتاب. الآن في الفصل الثالث أيضا لا زال السيد الإمام يبين في موعظة لأولي الألباب، يبين أهمية يعني الإصرار على الدخول في مقام التوكل وإيقاظ هذا الجندي في فطرتنا وفي أنفسنا والتخلص من جندي الحرص. يقول السيد الإمام أن من الأدلة اللي يذكرها الفلاسفة ويستفيدون منها لإثبات الإحاطة العلمية لله سبحانه وتعالى هي أنه كل مجرد عاقل، أو أنه بسيط الحقيقة كل الكمالات. فإذا كان الله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة إذن هو رحيم رؤوف ليس ببخيل، كل الكمالات له، فلا يوجد شيء إلا لله سبحانه وتعالى على مستوى الصفات. وكل مجرد عاقل يعني عالم، وبالتالي هو عالم علم حضوري باحتياجات المحتاجين يعني من المخلوقات وما إلى ذلك. إذن تنكشف لك كل ذرات المنشآت الحضرة العلمية وما إلى ذلك بالعلم البسيط الإحاط الأزلي. أزل هو من الأزل إلى الأبد عالم بما سواه من المخلوقات. ألا يعلم المخلوقات؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن كل هذه الأدلة البراهين والأدلة القرآنية، براهين العقلية والأدلة القرآنية تبين أن الله سبحانه تبين تثبت لنا أركان التوكل، أركان التوكل الأربعة اللي مرت علينا من قبل. بالإضافة إلى أنه أثبت الفلاسفة أن الإنسان أو كل العالم هو عين الارتباط ومحض التعلق، يعني فقر محض لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح هنا ليس مفاتيح وإنما خزائن الغيب، يعني كل غيب، كل ما نحن نغفله ونجهل عنه لا نعرفه، أو كل غيب بالنسبة إلى كل العوالم حتى الملائكة، كل ما هو غائب هو ماذا؟ خزينة، كنوز، كرامات، خيرات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلمها يعني حاضرة، هني العلم الحضوري مع الحصول. طبعا الكلام عن علم الله سبحانه وتعالى الحضور يعني هي حاضرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما هو غيب عندنا ونعتبره خزينة وكنز، وكيف نوصله ونقعد نحلم ونتمنى وما أدري وش، كل هذه هي اللي نعتبرها كنوز وخزائن. الخزائن الحقيقية الواقعية هي بيد الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية باختصار. وإن كانت من أهل المعرفة وإن كنت من أهل المعرفة ومشيت على طريق كبار العارفين، يقول السيد الإمام في صفحة 198، فستثبت علم الحق تعالى الذاتي والفعلي، يتجلى جميع ذرات الموجودات الأحدي والواحدي والذاتي والفعلي، لأنه نتجاوز المصطلحات. وإن كنت متعبدا بالكتب السماوية، يعني يقول سواء اتبعت البرهان أو اتبعت الكتب السماوية وأصحاب التنزيل والوحي، فإنها كلها تثبت علم الله الأزلي وإحاطته القيومية والحاجة المطلقة للمخلوقات له سبحانه وتعالى. وإن كنت من أهل العلم والعرفان أو التعبد والإيمان، فإنك تدرك نفوذ قدرة الله سبحانه وتعالى وإحاطة سلطته وكمال ملكه وإلى آخر. كل هذه تدركها من أي فئة أنت كنت وانتميت. إذن تدرك أيضا أن الله منزه عن النقص والتحديد والعيب والتقييد، وخال من الأوصاف القبيحة كالبخل والشحم. فذلك إذن أنت تدرك وأنت تؤمن. لما ترجع أنت تشاهد، مو فقط تدرك أو تؤمن أو تشاهد، تعاين سعة رحمة الله. فقط تحتاج إلى الالتفات إلى هذه الأركان في نفسك، والالتفات إلى إيمانك بها. هذا معنى الفطرة المخمرة. هذه الفطرة مخمورة فيك، أنت تحتاج إلى تفعيلها، تحتاج إلى الالتفات إليها، تحتاج إلى الخروج من الأوهام. يجب أن تدرك أن هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها، أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، هي نعمة ابتدائية غير مسبوقة بخدمة. الله سبحانه وتعالى خلقك من دم ملوث كما يقول الإمام، من دم يعني وسخ، لو أخرجك من هذا العالم الخسيس إلى أن جعلك إنسان، أكرمك ثم جعل الرحمة في قلب هذه الأم حتى ترعاك، وغيرها من النعم الكثيرة، من أول خلق الإنسان إلى استمرار خلقه ثم إلى يوم القيامة، وكيف ينعم عليك وينعم عليك بنعمه وبننه وبكراماته سبحانه وتعالى. ثم يقول أنت ماذا فعلت لله حتى يقوم بكل هذا العطاء، حتى يقدم لك كل هذه النعم. أنت عندما تتأمل في هذه الحقائق تدرك أن الله سبحانه وتعالى هذا الذي جعلك بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، جعلك إنسان أكرم خلق الله، أعطاك أحسن صورة، تبارك الله أحسن الخالقين. بأي جدارة يقول الإمام وجد فيك أي سعي أنت سعيت حتى يعطيك الله سبحانه وتعالى أعظم رحمة إلهية وهي إنزال الوحي، ويعطيك أعلى نعمة إلهية وهي هدايتك إلى الصراط المستقيم وإلى السعادة؟ ماذا فعلت من أعمال؟ ماذا اكتسبت؟ بأي كفاءة أنت استحققت هذه النعمة؟ كل هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك نعم ابتدائية. ما يقول الإمام أيها الإنسان المحجوب الغارق في نعم الله الابتدائية ومستغرق في الرحمة الرحمانية والرحيمية، ومع ذلك أنت تفقد ولي نعمتك، أنت لا تشعر بولي نعمتك، تعيش الأوهام، تبحث عن الأسباب، تبحث عن الأمنيات والآمال، تتعلق بهذه الدنيا. طبعا بينا أكثر من مرة أن الدنيا يعني كل تعلقات الإنسان تعتبر دنيا. الدنيا ليست هي المال والجمال، حب المال الدنيا، حب الجاه الدنيا، تعلقاتك هي دنياك، حب الولد هي الدنيا. وفقدت ولي نعمتك، فالآن وقد بلغت حد الرشد والتمييز، تتشبث بكل عشب أشياء بسيط ضعيف ليس له أساس. اليوم لابد أن تفكر في النعم والرحمات الإلهية، وتقطع يد طلبك عن المخلوق الضعيف. ليش تروح تطلب من ضعيف؟ تؤذيه لأنه ضعيف، لا يستطيع أن يعالج نفسه، يعالج شأنه حتى يعالج شأنك أنت أيضا. وتنظر إلى ألطاف الحق تعالى العامة والخاصة وإلى آخرة. تقول سيد الإمام يجب أن ترجع لله سبحانه وتعالى، تخلص من التعلقات، ثم انظر إلى مملكة الحق، انظر إلى الله سبحانه وتعالى. هل ترى من يتصرف غيره في مملكته؟ هل ترى من يقضي الحاجات غيره؟ أو أنك وجدت يد رحمته مغلولة أو قصيرة سبحانه وتعالى، أو أنك رأيت نطاقها قاصرا عن ما تصلي، أو أنك تظن أنه غافلا عنك وعن حاجاتك حتى تلجأ إلى الآخرين، أو ترى قدرته وسلطته محدودة، أو تنسبه إلى البخل. لاحظوا كلها أمور عظيمة. يعني إذا كنت كذلك، هذه الأسباب اللي تخلي الإنسان ما يلجأ لله سبحانه وتعالى، يغفل عن الله سبحانه وتعالى، يرتبط بالأسباب، إيش الحرص على الدنيا؟ ثم يقول إلى متى وإلى أين؟ أنت أعمى الباطن والقلب، إلى متى أنت غافل عن ولي نعمته ومحجوب عن معرفة جماله وجلاله؟ وإلى متى تبتلى بمصائد إبليس وتسويلات النفس؟ هنا الإمام يخاطب نفسه، يقول استيقظ من النوم الثقيل ودع الرؤية المزدوجة، يعني انظر وأوصل نور تحت، يعني مو فقط أنك تنظر إلى الكثرة والوحدة معا، اترك هذه الرؤية المزدوجة، يسمونها وحدة الجمع، يعني تحاول تجمع بين الكثرة والوحدة فيه، انظر إلى نور التوحيد وإلى قلبك كيف أنه يريد أن يحيى بالتوحيد، وأقرأ حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله على باطن الروح. إذا الذكر الأول لا إله إلا الله يوصل الإنسان إلى مرتبة القلب ويحيي القلب. الذكر الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله يحيي الروح، واقطع يد شياطين الجن والإنس. الروح قلنا هي كأنما برزخ بين عالم الإنسان وعالم الإلهية، الحياة الإنسانية والحياة الإلهية. واقطع يد شياطين الجن والإنس عن التصرف في مملكة الحق تعالى، وأغمض عين الطمع عن المخلوق الضعيف المسكين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل أكثر من ذلك، وإن يطلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إلى نهاية هذا المقطع، نهاية هذا الفصل. في الفصل الرابع يتكلم السيد الإمام عن مراتب التوكل، ولا تقريبا أشار لها في الفصول السابقة، نتركها في درس مستقل إن شاء الله. نقرأ بعض كلمات الإمام، الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء.